الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو أن تاجرا يبيع بضاعة أو سلعة تخص صحة الناس أو مصنع أدوية غير مصرح له ينتج أدوية تضر بأجساد الناس، هناك قوانين صارمة في بلادنا العربية والإسلامية للأخذ على أيدي هؤلاء. فمن باع للناس لبنا مغشوشا أو خبزا مغشوشا أو مياها مغشوشة أو دواء مغشوشا، عندئذ تقوم الأجهزة الرقابية بما لديها من قوانين للحفاظ على صحة الناس، وهذا شيء جميل. لكن لم أجد في بلادنا العربية والإسلامية قانونا يجرم من يغش أبناءنا في التربية، الغش التربوي، الغش التعليمي. نحن اليوم وفي هذا الأسبوع إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا على أبواب عام دراسي جديد. عندما تختبر الجهات الرقابية طبيبا قادما إلى دولة من الدول سواء العربية أو الإسلامية، يمتحن في اختبار واختبارات قوية أنه جهبذ في تخصصه، أن الإجازات العلمية الحاصلة عليها سليمة، أنه له من الخبرة كذا وكذا. عندئذ يعين ويعطى هذه الوظيفة. لكن المعلم يكفي أننا نسأل عن إجازته العلمية ولا نسأل ولا نسأل عن سلوكه وأخلاقياته. تخيل أنت ولدك أو ابنتك أمام معلمة مسلمة متبرجة يرى من جسدها أكثر مما تخفي، أليس هذا غش في تربية بناتنا؟ عندما ترى معلما مدخنا داخل الصف الدراسي أو في حوش المدرسة، أليس هذا من الغش التجاري أو الغش التربوي والتعليمي؟ لماذا لا نسأل عن مدى ما يحفظ مدرس الرياضيات، مدرس العلوم، مدرس المواد الاجتماعية، مدرس اللغة إن كان مسلما، في أي مسجد يصلي؟ هل هو من الذين يصومون النوافل أم لا؟ نطمئن على سلوكياته، نطمئن أنه لن يكذب على أبنائنا، لن يكون همه إعطاء الدروس الخصوصية. وبالنسبة لأبنائنا اسألهم اليوم وأنت عائد من البيت، اسأل الولد قل له يا بني بعد ساعات إن شاء الله سوف تفتح المدرسة ذراعيها إليك أو لك، هل أنت سعيد بالعام الدراسي الجديد؟ سوف يقول لك لا. لماذا؟ لأن العام الدراسي بالنسبة له يشكل قهر من الأب والأم، وقهر من المعلم، وقهر من الإدارة، وقهر من المنهج. إذا رأيت أنت أن أسرة عربية تتكلم نصف كلامها داخل البيت المسلم بلغة غير اللغة العربية، فاعلم أن هذه أسرة مغشوشة دخلها الغش اللغوي، حتى أنها تكبرت على لغة القرآن التي أنزل الله بها كتابه على قلب أعظم إنسان مربي صلى الله عليه وسلم. عندما تسأل الولد ما مدى استعدادك للعام الدراسي؟ يعني استعداد؟ سوف نأخذ الكتب الجديدة وسوف نعود إلى الهم الذي كان من قبل. يعود الولد في الصف الثالث والرابع إلى بيته يجد أما تخرج كل عقدها النفسية التي رأتها من أبيها وأمها وطبعا زوجها وأهله على الولد الصغير، تريد أن تجلسه بجوارها تستذكر له خمس ساعات متواصلة، وهي لا تدرك المسكينة أن العقل لا يستوعب أكثر من نصف ساعة، ويجب أن يأخذ راحة نصف ساعة فقط. حتى المدرسة التي تعطي الحصة 40 و50 دقيقة المدرسة متخلفة، لأن نصف ساعة الولد لا يستوعب بعدها، العقل لا يستوعب بعد هذا الزمن، يعطى 5 دقائق 10 دقائق يريح فيها نفسه. الأم تريد من الولد في الصف الرابع والخامس أن يكون شاعرا كالمتنبي وكاتبا كمصطفى صادق الرافعي وفيلسوفا كابن رشد ومفكرا كأبي حامد الغزالي، مع أن الولد يحمل جينات الغباء من أبيه وأعمامه وأخواله، لكن للأسف الشديد الأم أكثر غباء من الجميع، فتظن أنها بمجرد أن تشحن الولد بالقهر وبتقطيب الجبين فقد صلحت هذه الأمور مع أبيه من قبل، فلماذا لا تصلح معه؟ هي قطبت جبينها في وجه أبيه زوجها، فانصاع الرجل واستقام الحال ورضخ واستكان وسار بجوار الحائط أو مالت الحائط عليه. لكن القضية أن هذه الأم المتخلفة ما أدركت أن الولد ذو الطاقة، إذا رأته يمارس لعبة معينة لا تقطعها، يجب أن يمارسها ويكملها. اسأل الولد سؤالا، ما هدفك في هذه المدرسة أو في هذه الدراسة أو في هذه الحياة؟ اسمع من ولدك. كثير من أبائنا وأباء الأمهات بعد أن يقبل الولد 17 في الثانوية العامة الصف 12 يرسل الأب والأم ابنتهم إلى كندا وإلى أستراليا وإلى أمريكا وإلى أوروبا كي يتحصل على اللغة الإنجليزية، مع أن الولد لو تفرغ شهر أو شهرين في الصيف لأجاد أي لغة. أنا لست ضد تعلم اللغات، ولكن أنت تلقي بالولد في أتون الهلاك وحده وحيدا فريدا، هناك زميلته الأوروبية لا تعرف لا خلق ولا قيم ولا مبادئ. إن أردت أن يدرس ولدك دراسات متخصصة وترى أن بلدك لا تقدم لولدك العبقري كجده الذي ما قدم للإسلام شيئا، أنك ترى أن في عبقرية فتذهب به إلى هناك، اذهب أنت وأمه وكلكم تحيطون بالولد وتستطيعون أو البنت وتستطيعون، يعني بالله عليك هل كان عمر يرضى أن تدرس حفصة القانون الدولي في جامعة غربية؟ ألست تحب عمر رضي الله عنه؟ هل كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يرضى لفاطمة أن تذهب إلى السويد أو تذهب إلى أي مكان وحيدة لتدرس القانون الدولي أو القانون غير الدولي؟ بالله عليكم نحن نلف وندور على دين الله عز وجل، وإذا جاءنا الولد لا يصلي أو أنهى صلاته أو لم يفتح المصحف نعيب عليه ونبكي، ولكن لا ساعة من دمي. أحبتي في الله، إن 23 عاما 23 سنة كانت مدة الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها 13 سنة تربية فقط. كنت أود أن وسائل التعليم في بلادنا العربية والإسلامية أن الولد إلى الصف السادس إلى سن بداية البلوغ لا يدرس علم وإنما يدرس تربية، اسمها وزارة التربية والتعليم، نربيه أولا على الخلق والمثل والقيم واحترام الكبير، بر الوالدين، احترام المعلم، ثم بعد ذلك نبدأ في تعليمه، لأن العمر بما فيه من قيم وليس بما فيه من علم. فكم حصلت أجيال العلم ولكن ماذا كانت النتيجة؟ ثم إذا ربيناه على الخلق وعلى التربية إلى سن البلوغ علم أنه ليس جنسا متفردا، لا، علم أن الإسلام انتصر بأبي بكر العربي وعمر القرشي وأبو حامد الغزالي الأفغاني وصهيب الرومي وسلمان الفارسي والإلب أرسلان السلجوقي وبلال الحبشي، هؤلاء نصروا دين الله عز وجل. ما رأينا أبا بكر يوما ينظر إلى بلال ويقول أنت عبيد إحساني لأنني أنا الذي أعتقتك. ذهب إلى سيده ويقول أمية بن خلف بكم تبيعه؟ قال بكم تشتري يا أبا بكر هذا العبد بلال؟ قال بما تقول أنت. قال أنا لا يساوي عندي درهما. قال ولكنه يساوي عند الله الكثير، عند الله غالي. اشتراه أبو بكر وأعتقه وزوجه عبد الرحمن بن عوف الذي من سلالات قريش المعروفة الثري الملياردير، زوج بلالا من أخته، أخت عبد الرحمن بن عوف تتزوج بلالا لصلاحه وتقواه. ما قال له أنت لست من الحسب والنسب، لست من الأشراف، لست من كذا، لا تملك كذا ولا تملك كذا. هكذا الإنسان ينظر. لكن زينب ما استوعبت الدرس عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها من زيد بن حارثة، ولكنها لما علمت أن الأمر من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، تزوجت وما استقامت الحياة ليقضي الله أمرا لتبطل عادة التبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي تنتهي عادة التبني في الإسلام. لكن الناس يعني أفكار وقبول وعدم قبول، هذا أمر لا يدخل في مسألة الحلال والحرام. أحبتي في الله، العملية التعليمية كلها صحيح تقوم على منهج ومعلم ومتعلم وإدارة، هذه أربعة ركائز. نحن قد نهتم أحيانا بالمنهج مع أنه عايز مراجعات. الذي يدرس الولد في التربية الدينية في الصف الثالث ابتدائي غير الولد الذي يدرسه في الصف الثالث الثانوي. وجامعاتنا العربية والإسلامية لا تدرس مادة الدين في الجامعة إلا في كليات الشريعة وأصول الدين والكليات المتخصصة. أما في كليات الطب فنحن نطبق دون أن ندري المنهج العلماني، فإن لا علاقة للطبيب بالدين، يطلع طبيب غشاش، نصاب، أفاق، مهندس حرامي، محاسب سبحان الله يكذب. لماذا؟ لأنه ما درس الدين. الدين انتهى عند الصف الثالث الثانوي في أغلب مدارسنا وجامعاتنا. عند الجامعة لا يدرس الصيدلي الدين، ولا يدرس المهندس الدين، ولا يدرس الحقوق الدين، إلا إذا كان مادة تخص الأحوال الشخصية وقضية المواريث. نحن نريد إعادة صياغة هذا من ناحية المنهج. من ناحية الإدارات أعان الله الإدارات على ما تدير به المدارس والجامعات. أما من ناحية المعلم فهذا هو الإنسان المهضوم حقه في بلادنا العربية والإسلامية. الأب والأم يفترون عليه، اللي عنده 30 ولد في الصف الدراسي، كل ولد يشكل قنبلة موقوتة توشك أن تنفجر في وجه هذا المعلم المسكين. المعلم نفسه له مشاكل، له أبناء، له زوجة، راتبه لا يكفي، سواء المعلم الذي في الصف الأول الابتدائي أو في الدراسات العليا في الجامعة. وأنا أرى أن أعلى راتب يجب أن يكون لمعلم الصفوف الأولى، مرحلة الابتدائية من الصف الأول للسادس، هذا يجب أن يكون أعلى راتب، بل يكتب المعلم الراتب الذي يريد أن يتقاضاه. هنا عندما نريد أن ننهض بالمعلم ونعيد له احترامه مرة أخرى. الذين شابت شعورهم منكم وهم قلة كانوا يرون أن عندما يرانا المعلم في الشارع بعد العصر كنا نختبئ منه، لأن له مقام الأب. ما الذي أوجد الولد هذا في الشارع؟ مكان البيت يستذكر دروسه. لكن الآن المعلم يخاف من التلميذ، يخاف أن يمد يده، يخاف أن يرفع صوته، وبالتالي خانع ذليل يريد أن يدرس منهجا، لأن المفتش سوف يفتش عليه في آخر الفصل الدراسي وبناء عليه يصنع له او يعمل له التقدير المطلوب او غير المطلوب. المعلم هذا اذا ضررنا اليه نظرة رحمة وتقدير سوف تعود مرة اخرى قيمة المعلم وقيمة التربية والتعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الدراسي عام رشد وخير على أبنائنا ومعلمينا وإداراتنا ومناهجنا. إن ربي على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبناؤنا وبناتنا وهم على أعتاب عام دراسي جديد، فيهم الذكي وفيهم النصف نصف وفيهم الذي لا حيلة له لأن عقله هكذا. ولكن الأب العربي والأب المسلم والأم المسلمة عندهم عقد ورثناها عن أبائنا وأمهاتنا. لو كلنا وقع علينا الأطباء النفسيون الكشف ولنا كلنا مرضى، عندنا عقد وجب على الولد لابد أن يكون طبيبا كعمه ومهندسا كخاله ومحاميا بارعا كابن عمه. يا أخ الإسلام، يا أخي في العروبة وفي الإسلام وفي الإنسانية، أحيانا في أولاد ليس لهم من التعليم نصيب، أنت تضيع له وقته هباء منثورا. لما لا تعلمه حرفة؟ لماذا لا يتعلم يكون كهربائي متميز وسباك متميز وبناء متميز؟ يعني قال مثلا العربي، مدام انت امير وانا امير، من يسوق الحمير؟ لابد واحد يسوق الحمار. وكلنا امراء، كلنا علماء، كلنا ابن رشد، كلنا الفارابي، كلنا الحسن بن الهيثم، مش ممكن. لابد ان الولد طالما ان ليس له في التعليم نصيب لا تضيع وقته ولا تضيع عليه عمره، بالعكس تكسبه الدولة في اتجاه آخر. وكثير من العباقرة في التاريخ لم يكن لهم من التعليم الأكاديمي نصيب، فلماذا نصر أن الولد هذا لابد أن يكون كذا وندفعه دفعا إلى دراسة معينة هو غير يعني محب لها؟ بالله عليك أيضا أيها المعلم، أولادي من المعلمين والمعلمات، هل تبنيت طوال العام ولدا او ولدين علميا وفكريا وتربويا ترى فيهم يعني نجابة؟ هل عملنا يوم متخصص للغة العربية ويوم متخصص للخطابة ويوم متخصص للانشاء والتعبير ويوم متخصص للشعر حتى نثبت ونظهر لابنائنا حلاوة لغتنا وحلاوة كتابنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل ايها المعلم يعني معلم العلوم دلوقتي بيدي اضافات لابنائنا، من العلماء العرب والمسلمين الذين افادوا العالم في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الرياضيات وفي العلوم الطبية؟ هل يعرف ابنائنا في الثانويات العامة شيئا عن تاريخ ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية؟ لا احد. هل يعرف شيئا عن الخوارزمي او عن الفارابي او عن ابن سينا او عن ابن البيطار او عن ابن الهيثم او هؤلاء او عن البيروني؟ لا يعرف ابناؤنا احد شيء. انا واجب ان المعلمين وهم اهل فضل ان يعتبروا ابناءنا ابناءهم وان بناتنا بناتهم وانهم مسؤولين امام الله عز وجل على قلة الامكانيات، لكن باخلاص نيتهم ربنا يبارك للمعلم في صحته ويبارك له في زوجته ويبارك له في اولاده. اذا كان هناك ولد ضعيف وهذه ليس ابناؤنا عباقرة كلهم، يعني وجب عليك ايها المعلم ان تحرم عليه والا تترك اصدقائه وزملائه يسخرون منه. مسؤولية كبيرة في رقاب المعلمين والمعلمات، حقيقة قلبي معه ومن فوق المنبر اعتذر مسبقا عن كل اساءة تصل الى معلم من اب او ام او ادارة فاشلة. انا شخصيا كاحد الدعاة الى الله اعتذر بالنسبة نيابة عن كل الاباء والامهات لاي تقصير يخص المعلم والمعلمة في كل مراحل التعليم، لانهم هم الذين يقودون أبناءنا إلى الخير. فاللهم بارك في معلمينا وبارك في إداراتنا وبارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم اجعله عام رشد وخير يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أبنائنا وإخواننا وأخواتنا في أرض يقتل فيها المسلمون يا رب العالمين. اللهم ارقى دماء المسلمين في ليبيا وارقى دماء المسلمين في سوريا واحقن دماء المسلمين في اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أصلح بين الراعي والرعية ووفقنا لما تحب وترضى. زوج بناتنا بأزواج صالحين وارزق أبناءنا بزوجات صالحات واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة وأخر الصلاة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإخوة اللي هم أنا مش ظاهر لهم، أنا مش مختبئ ولا غيره، بس هو واضع الميكروفون كده فهم يروني بقلوبهم إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، سيدنا موسى عليه السلام ضرب مثلا عجيبا في قضية التعليم ومن قبل في قضية التربية. التربية والتعليم إذا نهضت بهما أمة فهي الأمة الناهضة. وشارل ديغول في الستينات وجدوا أن فرنسا تأخرت، ولكن كان يسأل عن شيئين: وضع التعليم ووضع القضاء. ولكن بدلا من أن نستشهد بديغول، تعالوا نستشهد بما في كتاب الله وبما في تربية وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل لنا القرآن هذه الصورة الرائعة في التربية والتعليم، ونحن أمة إن قطعنا ارتباطنا بكتابنا وسنة حبيبنا لم نصبح نهاية الأمم. لا، احنا بقايا أمم، بقايا أمة، لكن بالكتاب والسنة نصير أمة كما كان سلفنا الصالح. دار الأرقم بن أبي الأرقم كانت الحضانة الأولى للتربية. بالله عليكم، 13 سنة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا صلاة الجمعة؟ هل صلى المسلمون في مكة صلاة الجمعة؟ من منكم يعلم أن يصلى؟ كلنا يعرف أنهم ما صلى صلاة الجمعة. متى كانت صلاة الجمعة؟ في المدينة، تمام؟ إذا لم تكن هناك صلاة جماعة، خلاص. هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في مكة أن يخرجوا زكاة مالهم أو أن يصوموا رمضان؟ ما حصلش. الله، ده أساسيات الدين فيما نعتبر أساسيات العبادة. لكن فيما قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني 60% من زمن دعوته، 13 ل 10، احسبها انت وشوف تطلع كام، تجد نسبة كبيرة في التربية. فلما تمكنت التربية الصحيحة من قلوب الصحابة اصبح الاسلام والمسلمون رقم واحد في العالم. تعال الى هذه الصورة العجيبة مع سيدنا موسى، تلميذ ومعلم ومنهج. سيدنا موسى ألقى خطبة عصماء في بني إسرائيل فبكى الحاضرون. لما واحد من بني إسرائيل يبكي خشوعا ليس لرقة قلبه، ولكن ايه؟ لقوة الكلام. هو لا يبكي إلا إذا ضاع منه المال فقط، هذا بكاء الوحيد. أما أن يبكي خشوعا، إذن الكلام اللي قيل كلام مؤثر. وسيدنا موسى شعر بهذا لأن قلوب بني إسرائيل كالحجارة، فلما تلين القلوب وتبكي ده شيء يعني. فسيدنا موسى يعني زي ما يكون إيه أخذته يعني 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 أخذه اقتناع بنفسه. فسألوا سائل في هذه اللحظة، من أعلم الناس على وجه الأرض يا كريم الله؟ مين أعلم واحد؟ الإجابة من الكريم. أولا سيدنا موسى فيه مواصفات لم تكن في نبي من قبل ولا من بعد، فوإن كان نبي ورسول كبقية الأنبياء والرسل، لكنه المكلم الوحيد. وكلم الله موسى تكليما، مكلم فهو نبي ورسول وكليم. من في العالم في هذا الوقت في هذه الصفات الثلاثة؟ من غير سيدنا موسى؟ ها؟ لا أحد. ولا أحد في المسجد ولا إيه؟ طيب إذا عارفين من الدرس خلاص خلص. لا أحد. فالإجابة الطبيعية قال أنا، هو حقيقة أعلم واحد، هو نبي ورسول وكريم. شيء يعني مواصفات لا توجد في مخلوق بالذات الكلام من قبل ولا من بعد. فلما قال أنا، دول الأنبياء ربوا على عين الله وكل واحد في صفة، حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان أميا، ودي صفة عجيبة. ليه؟ هناك يمكن ما يقرب من 30 سبب، وأنا أستخرج وأبحث لماذا كان أميا. بس من ضمن الأسباب أن لو كان الرسول كاتبا صلى الله عليه وسلم، كاتب وقارئ يعني، كان هيكتب خلف جبريل ما يمليه عليه، صح ولا لا؟ احنا نروح المدرسة المعلم يقول كلام واحنا معنا الايه الدفاتر حتى ايه نسجل، صح؟ فلو قرأ جبريل عليه الفاتحة ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يكتب بماذا؟ بقلم، صح ولا لا؟ طيب لو كتب بالقلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هذا هو لفظ الجلالة، وكذلك الرحمن الرحيم. قال علماؤنا الكبار إن أدب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من أن يعلو بيده وبقلمه على لفظ الجلالة. تأخذ بالك ولا مش تأخذ بالك؟ زي التربية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما تصعد إلى جبل تعمل ايه؟ لما تصعد مرتفع جسم، ها؟ تقول لأولادك ايه؟ كبروا، ولا ما حصلش ولا مرة؟ طب قولها من اليوم ان شاء الله، لما تصعد جسم، ها؟ او جبل، ها؟ قل ايه كبر، ولما تهبط ايه؟ سبح. طب ليه مش العكس؟ قال لأن ننزه رب العباد في التكبير ونحن نهبط، انما نكبر رب العباد ونحن ايه؟ ده سلوك تلفت انتباه الولد اليه، يعني واخد بالك. فالانسان سبحان الله، يعني سيدنا موسى فيه خصيصة الكلام، قال انا، ولكن استرجع، ده مربع على عين الله ولتصنع على عيني. قال يا رب ان كان في العباد من هو اعلم مني فدلني عليه، انا عايز اقابل عربي واحد قبل ان اموت ان شاء الله رب العالمين يقول ان هناك من هو اعلم مني، اتمنى، واذا وجدت الله يرضى عليك دليني عليه وصاحبه يومين واتوكل على الله. وبس في هناك من هو اعلم ما شاء الله عليك. يا رجل الحلاق العربي اجلس تحت دماغه كده، كمان في السياسة وفي الادب وفي الفن وفي الرياضة وفي الذرة وفي حاسبات، وسبحان الله العظيم، تقول يا الله اما انا جاهل بشكل لا اله الا الله. واذا يقول لك وتخصص سيادتك ايه؟ تقول الله في علم الجينات، علم الجينات ده انا الله اكبر لا اله الا الله ما شاء الله عليه. المهم يعني فانت تؤدي مهمه وتقوم. المهم حتى زمان كانوا يسموه المزين، كان يزين رؤوسنا، الان ايه؟ يحلق، يلا حتى احلق الافكار اذا كانت موجوده. المهم ما علينا. سيدنا موسى يا رب ان كان في اعلم دلنا عليه. قال يا موسى الخضر اعلم منك، اي قال عند مجمع البحرين. المحدثين من اللي شغلوا انفسهم بصغائر الامور. يا ترى سيدنا الشيخ مجمع البحرين ده عند قناه السويس والبحر الاحمر عند البحر الابيض ما بين، يا عم الله يرضى عليك، عرفت انه في بلاد الهند والسند، ايه اللي استفدته انت؟ واحد عايز يعرف حمار العزير كان اسود ولا كان ابيض، والنمله اللي كرمت سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ طب كانت خنثى، الحل في ايه يا اخي؟ في المهم معدل. فكيف اعرفه؟ خذ حوتا في مكتب، خذ سمكه مملحه مجهزه للاكل يعني في كيس، لما تجد هذا الحوت هذه السمكه عادت اليها الحياه تجد الخضر عند هذا المكان. اخذ يوشع، يوشع بعد ذلك صار نبيا. تخيل انت لما واحد يصحب النبي الرسول الكريم يكون على المستوى ولا يكون اي كلام؟ انت لما تدخل عند مسؤول وتجد المدير مكتبه لا يصلي ومدخن وبذيء اللسان، اعرف ان المسؤول اصلا مع نفس المنوال. ما هو كل واحد يغزل له من الايه، هو رقعه في الثوب، انا لابس ثوب ابيض ومزق، اركعه برقعه بيضاء ولا سوداء؟ اذا كان عندي خلل يبقى سوداء، اذا كنت انسان سوي الطبع هيبقى من نفس اللون. والصديق كرقعة الثوب، فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه، والاخ لاخيه كاليدين تغسل احداهما الاخرى. في يد تغسل وحدها الاخ للاخ كده، مش يقذر اليد الاخرى، لا يغسلها، يعينك على ايه؟ ان رأك غافلا ذكرك، وان رأك ذاكرا اعانك. سار الكريم يقول لتلميذه لا ابرع حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، اصل المكان ده او اظل عشرات السنين عشان ايه؟ في رحلة الايه؟ العلم. يبقى العلم عايز ايه الاول؟ ها؟ او ادي اول قضية، ها؟ ماذا يريد العلم منا؟ مجهود وصبر واحتساب وعزيمة وهمة. هكذا ابناؤنا اللي انا مش شايف منهم ولا واحد، كلكم جايين من غير عيالكم، مش عارف ليه. تجيب العيال معك، بس مش العيلة شهرين وتسيبه مع امه ورا يعمل صداع لبقية الاخوات، لا، الولد اللي هو مدرك اولى ابتدائي وخمسة ابتدائي وثانوي والجامعة عايز اشوفه منه. وانا قلت لكم من 3 سنوات في هذا المسجد لا اريد 40 و50 خلاص. واكلاك التاني يا الله يرضى عليك، اللي تحت 40 يجيني، ليه؟ لسه في امل. اما فوق 40 ده يعني سبحان الله، يعني صار الولد مع ابيه فوجد شجرة مائلة، شجرة عجوز ومائلة، قال له يا ابتي الا من عود حتى نقيم الشجرة؟ قال يا بني هذا كالانسان المنحرف الذي ربي على الانحراف، فلا نستطيع ان ايه ان نعدل من ايه من قوامه اذا كبر خلاص، اذا يعني لا يستقيم الظل والعود اعوجه. لو عود اعوج، الظل مستقيم ولا اعوج زيه؟ نفس القضيه. ورثنا عن جيلنا السابق الخمسيني والستيني، ورثوا عن الجيل السبعيني والثمانيني السلبيه وعدم اخذ بالراي وذلوه شيء وعدم الهمه والكسل والسير بجوار الجدار سبحان الله. هكذا يا ابن ربي اولادك، خلي مش عارف بالك، المهم ما علينا، خلينا مع سيدنا موسى، ايه رايك؟ بس ارجو الاسبوع القادم ان شاء الله الاولاد باذن الله يجوا معكم، باذن كل واحد عنده 3 اولاد في ابتدائي واعدادي وثانوي والجامعه، ان شاء الله يجوا معك باذن الله، يسمع الكلام وساعتها نوجه الكلام لهم. اما انا اقول لك الكلام هتروح تخبره بيه، هو لن يقبل كلامك اساسا، وانت عارف بيستخدم معك فقه الاذنين، ياخذ كلامك من الاذن اليمنى ويخرجها من الاذن اليسرى، خلصت خلاص كده يعني. نسأل الله أن يجعل أبناءنا بنا بررة، وأن يعيننا على أن نعينهم على برنا، لأن يجب أن نكون قدوة. سار سيدنا موسى، جلس يتوضأ، وقعت نقطة ماء على الحوت، السمكة حي بإذن الله دخلت في البحر. بعد ما عبروا وجاوزوا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ده المعلم التربوي الآخر، لما جاوزا وجدوا ايه؟ نصبا. نصب يعني ايه؟ تعب. يبقى التعب حصل ايه؟ متى يحصل التعب؟ لما تتجاوز الحدود. تتجاوز الحدود تنفق مالك في السجاير تتعب. ليه؟ ليه النصب من استدخين؟ ها؟ لانك جاوزت الحد في الانفاق الحلال فانفقته في حرام فتعبت. قاعد تبص على الحمراء والشقراء والخضراء على الشاشات، لما تبص على ام فلان اللي جنبك تقول ايه؟ فانت تتعب من ناحيتين، خدت ذنوب وخدت اللي ما هتروح منها فين؟ هتروح. فاصبر واحتسب. القناعه كنز لا يفنى. القناعه كنز لا يفنى. فاقنع. ليه؟ لانك لما تغض البصر ربنا يقنعك بما اتاك، لما تطلق البصر تحتقر ما عندك. فانت مش متزوج مانيكان، لا انت متزوج امراه صالحه صبوره لن يتحملك الا هي. عشان نتكلم دي من الاخر، حاجة عم البلاويه ولا عصبيتك يا راجل. انت لما تيجي اخر اليوم وتشوف انت كنت هادئ كم ساعة وعصبي كم ساعة، لن تجد ساعة واحدة كنت فيها هادئ. انت واخد عن ابيك الاوامر والنواهي وانت رجل البيت، والولد خد منك هذا ميراثا. خل الام اليوم تتجرع على الغداء وتقول لعبد الله ولا محمود ابنك قوم اغسل الطبق، ولا ناولني كأس ولا كوب من المطبخ. خليها تتجرأ بس كده. ها؟ ماذا يقول لها الولد؟ ما انت شغلتك ايه؟ صح ولا لا؟ يقول لاخته الكبيرة قوم يا فاطمة ابوك يشوف ابوك الحاج محمود، يقول لا حول ولا قوة الا بالله، ده اذا ذكر اسمك يعني. المهم، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فالشيطان دائما ينسي الإنسان الشيء الخير. أبيكم معنا، الشيطان ينسيك معاد الصلاة، ينسيك معاد الورد، ينسيك صلة الرحم، ينسيك أكل الحلال، ينسيك قبض البصر، ينسيك أن تمسك لسانك. هكذا الشيطان يصنع. وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. والأول قال له إيه؟ سرب. ليه؟ لأن المتكلم الأول هو الله. فلما الحوت تعود إليه الحياة بالنسبة إلى الله عجب، والأمر طبيعي، أمر طبيعي، لكن بالنسبة للبشر عجب. فمرة سرب ومرة إيه؟ عجب. سرب المتحدث هو الله، عجب المتحدث هو الإيه؟ المخلوق. ما توحدوا الله لا اله الا انتوا طالعين من رمضان ان شاء الله نايمين ولا منصتين؟ المهم ما علينا، هعتبر ان انتوا منصتين ان شاء الله. ذهبوا وجدوا قال ربنا عبدا من عبادنا. يبقى صفة تلقي العلم ان يكون ايه؟ عبد لله. عبدا من عبادنا، ها، اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلم انواع، من ضمنه العلم اللدني. في ايه؟ علم الانسان، علم بالقلم، وعلم من غير قلم، وعلم علما تلقينيا لابينا ادم، وعلم ادم الاسماء ايه؟ كل هذا اسمه علم ايه؟ تلقيني. ده اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا، واختلفت اللغات بعد ذلك. في علم تلقيني، علم تعليمي، علم بالقلم، علم من غير قلم، ثم علم الخشية، وهذا هو العلم الحقيقي. واتقوا الله ويعلمكم، ده اسمه علم الخشية. وفي علم لدني من الإشراقات للعبد، يعني سبحان الله، شيخنا رحمة الله عليه ربنا يجزيه عن الإسلام خير، الشيخ الشعراوي، جالسين فدخلت امرأة مع ولد عنده 7 سنوات. خير يا شيخ؟ الولد هذا لا يتكلم من ساعة ما ولد. قال له تعالى يا ابن، اسمك ايه؟ قال له عبد الله. قال له توكل على الله. انت تضحك الولد بتبكي. والله الولد نبكي على احوالنا. الولد صدقه مع الله اطلق لسان الولد. هذا رجل من الرعيل الاول. اه والله. اسمك ايه يا ولدي؟ اسمه عبد الله. خلاص ونطق. فاذا الانسان بس يتصل بالله يطوع له المخلوقات. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. شوف آدي التلميذ وأدبه وآدي المعلم وشروطه. قال هل أتبعك؟ كلمة أتبعك دي مهمة. أتبعك دي عبارة عن إيه؟ يعني إنصات المريد لشيخه لأستاذه. يسألك سؤال، والله يا ابني والله فيما أعلم أنه مكروه، لأن سألت الشيخ فلان قال حلال، ده ينفع فيه تعليم؟ ينفعش، ده ينفع. فمحمد بن أبي يوسف تلميذ الأكبر لأبي حنيفة مرض، أبو حنيفة خاف عليه راح زاره عاده، فلما خرج من عنده قال أخشى إن مات يموت معه علم كثير. بلغت الكلمة لمحمد بن أبي يوسف، يبقى إذن اقتنع أنه إيه؟ أنه عام، يقول لو مات هيموت معه علم. فمحمد بن أبي يوسف قال أنا أصبحت إيه؟ أبو حنيفة قاعد يعطي الدرس، فلقي حلقة علم في الكوفة في مسجد في الركن. قال من يحدث؟ قال محمد بن أبي يوسف. محمد خف من المرض وسمع الكلمتين بتاع أبو حنيفة، اقتنع أنه إيه؟ معاه إجازة بالتعليم، فقعد يعلم. فأبو حنيفة حب يربيه، والتربية قبل التعليم. قال لواحد من المريدين روح اسأله سؤال، واللي واحد أخذ قطعة قماش لحائك خياط يعني يحيقها له، فغصبها الرجل بعد أن يعني عملها ثوب، الخياط أخذ الإيه اغتصب الإيه الثوب، هل يستحق هذا الحائق أجرا؟ إن قال يستحق قل له أخطأت، وإن قال لا يستحق قل له أخطأت. بس راح المريد كده في سؤال، قال له في سؤال، قال له القصة، قال له لا هذا مغتصب لا يحل له أن يأخذ، قال هذه إجابة خاطئة، قال إذن يحل له، قال هذه إجابة خاطئة، قال من سألك هذا؟ قال هذا الرجل. من؟ فجاء أبو حنيفة، فجاء أبو يوسف وجلس في الدرس وقال يا إمام هل يستحق أم لا يستحق؟ قال إن كان قد يعني خاطها على مقاس صاحب القماش يبقى يستحق لأنه تعب فيها، هو رجحها يرجحها تمام، وإن كان قد خاطها ها لنفسه ها فلا يستحق ويرجع الإيه الثوب. المهم فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف أدب الكريم يعلم أن الخضر هيخرج علم من عنده ليس من إيه من ذات نفسه، مما علمت رشدا، والعلم إن لم يكن فيه رشد فلا خير فيه. هارون الرشيد قاعد، واحد عمرو الصول قال فيه، قال واحد عايز يقابلك هاتوه، قال يا أمير المؤمنين عندي معجزة، قال له عهد المعجزات ولا، قال له عندي إبداع، قال له أبدع لنا. غرس الرجل إبرة أمام هارون الرشيد في طاولة الخشب الموجودة أمام إيه هارون، وطلع 100 إبرة يعني يصوب الإبرة على الإبرة المغروسة فتلتصق بها، عمل لها مغناطة وخبرك أنت زي مرات الحديد، ف100 إبرة تلتصق بعضها ببعض. هارون الرشيد قال أنهيت العمل؟ قال نعم. قال أعطوه 100 دينار لحذقه وفطانته، وجدوه 10 جلدات لأنه ضيع أوقاتنا فيما لا يفيد. أنا استفدت إيه إن شاء الله؟ هو رجل مفتن وصاحب فن معين، بس ضيع وقتنا في شيء يعني إيه إبرة بتلتصق بإبرة سهلة دي. وذلك الرجل عايز يقابل عبد الملك بن مروان، وعبد الملك قال له هيبة، قال من هذا؟ قال رجل يدعي النبوة. قال تعال ما معجزتك؟ هو عايز يدخل عند الامير وخذ السلام سبحانه، ما معجزتك؟ قال اخرج لكم هذه الحصاة من جيبي واضعها في كوب الماء، هذا كأس الماء تذوب فورا. قال له سوف نأتي لك يعني بحصاة من عندنا. قال لا يصلح. لماذا؟ قال له عندما جاء موسى بعصاه الى فرعون، هل قال له فرعون ناتيك بعصاه من عندنا؟ كل واحد يجيب العده بتاعته، كل واحد يجيب نصاب وخلاص، وعايز يدخل عند امير المؤمنين وعايز يدردش وعايز يتكلم. المهم صلوا على رسول الله. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدنا موسى، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ المعلم الثاني، مما علمت؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، واغلق عليه الباب. لن تستطيع معي صبرا، وعلل السبب، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لو واحد عصبي زي حالتنا كده، يا عم انا جاي لك من اخر البلاد انا وتلميذي وتعبنا وغادرنا وجاوزنا البحر، وبعدين انا نبي ورسول وكليم وجاي عندك انت عشان تعلمني، وانت تقول لي مش هتصبر؟ خلاص يا عم سلام عليكم. لا، قال ستجدني ان شاء الله صابرة. كلام ده لأولادنا، ان شاء الله نصبر على المعلم، نصبر على الإدارة، نصبر على المنهج، نصبر على العلم. والله اللي ما عنده صبر حياته تضيع. اللي مش صابر على رزقه وما عندوش قناعة حياته ضيعة، تضيع حياته. لازم الإنسان يصبر، الصبر نصف الإيمان حقيقة. إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خلاص، زي الإمام البخاري الله يرضى عنه، جي شيخه حفظوا 100,000 حديث، حفظ. قال يا بني هذه 100,000 حديث موضوعة وضعيفة ولا أصل لها. يا خبر ربي، بل تعالى نعلمك العلم الصحيح. فأصبح البخاري عنده حساسية في معرفة الايه، في معرفة، زي بالضبط كما قلت لك من قبل، العامل بتاع الموظف المصرف وهو يصرف لك الايه، العملة، اي عملة ما شاء الله عليه، دراهم، ريالات، دولارات، استرليني، يورو، فورو، مورو، اي عملة ما شاء الله، وهو يكلمك، يكلمك ويعد لك هوب، وسبحان الله طلع واحدة وهذه مزورة. من ايه جاب منين العلم ده؟ درسوا في كلية الاقتصاد ولا بالخبرة؟ اصبح عنده خبرة. يعني عالم الحديث عنده هذه الخبرة. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه. وانطلق. فانطلق دي في العلم مهمة، انطلق المدلول التربوي العلم، انطلاق، مش فتحرك فسار فجلس فنام فأكل، لا، فانطلق العلم انطلاق. وبعدين خرق السفينة، اعترض سيدنا موسى، نزل من السفينة قتل الغلام، اعترض سيدنا موسى. أول مرة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثاني مرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع؟ سيدنا موسى قال خلاص، لو سألتك أي سؤال آخر اطردني من المدرسة. خلاص. الثالث أقام الجدار، خلاص هذا فراق بيني وبينك. قال ابن القيم في أخطاء ثلاثة لم يتحمل بشر بشرا، وقال له هذا فراق بيني وبينك، وأنت منذ أن بلغت إلى الآن وأنت تخطئ كل يوم 300 خطأ، وما قال لك رب العباد هذا فراق بيني وبينك. هذه من رحمة الله، ثلاث أخطاء لم يتحمل بشر بشر، ونحن نخطئ كل يوم سبحان الله. والله سهل بن عبد الله كان ينظر في المرآة بعد ما يرجع من صلاة الفجر، والخير يا سهل، يقول أخشى أن يكون وجهي قد اسود من كثرة الذنوب، خايف على روحه سبحان الله. سأنبئك بتأويل ما لم إيه تصنع عليه صبر. قص على القصة، آدي السفينة وآدي الغلام وآدي الجدار وما فعلته عن أمري. اوعى تفكر يا موسى أن ده إيه شيء من بنات أفكار، هذا وحي يوحى وإلهام من الله سبحانه وتعالى. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لو صبر أخي موسى لأرانا الخضر من عجائبه. ولكن أدب التربية في طلب العلم من الخضر من موسى إلى هذا الرجل الصالح، رغم أنه أدنى رتبة من النبوة وأدنى رتبة من الرسالة وأدنى رتبة من التكليم، ولكن كريم الله كان في قمة التواضع. هل علمنا أبناءنا هذا التواضع للمعلمين؟ أنا والله لا أدري، ما عايز أسأل الأولاد، لما المعلم يدخل في الصف يا ترى بنقف ولا لا نقف؟ أنا مش عارف والله، ده هو يبدو اللي بيقف في عين المسجد سبحان الله. يعني كان زمان أول ما المعلم يدخل نقف، يعني زي ما يقف لأبويا ويقف سبحان الله. لا داعي لأن هؤلاء الذين لا يقوم أحد لأحد، لا يا أخي، نقوم للمعلم ونقوم للعالم ونقوم للكبير ونقوم لذوي الحيثية. ليس قيام تقديس وعبادة ولكن قيام احترام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى احد فقراء اهل الصفة عبد الله بن مكتوم وغيره كان يقول اهلا بمن عاتبني فيهم ربي ويقف لهم صلى الله عليه وسلم. وكان يقف لابنته فاطمة ويقبلها بين عينيها ويلتزمها ويسألها عن الحسن والحسين وعلي. هكذا نصنع ايضا مع بناتنا سبحان الله. احبتي في الله هذا عام دراسي جديد, احنا ندعو الله باخلاص نية ان يرقق قلوب المعلمين وقلوب الادارات على اولياء الامور وان يطبع العلاقات بين اولياء الامور والادارات وان يطبع العلاقات ما بين المتعلمين والمعلمين وان يطبع العلاقات ما بين وزارات التربية والتعليم والقرآن والسنة. عندئذ تستقيم أمورنا. وجزاكم الله عنا خيرا ونلقاكم إن شاء الله بإذن الله الجمعة القادمة هنا, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.